بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نذكر بعض الكبائر، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من المعاصي صغيرها وكبيرها، وأن يطهر بلاد المسلمين من المعاصي والذنوب. معنا اليوم أيها الإخوة كبيرة هي أم الفواحش وأم الخبائث ومفتاح كل شر. رجل عابد ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، أحبته امرأة غوية من بني إسرائيل، فأرسلت جاريتها إليه، قالت له: إنا ندعوك للشهادة، عندنا قضية وأنت رجل صالح عدل، نريدك أن تشهد في هذه القضية. فانطلق مع الجارية، فدخل بيت المرأة، وكلما دخل بابا أغلقته، كلما دخل بابا أغلقته، حتى وصل إلى امرأة وضيئة جميلة. وخرجت الجارية، رأى امرأة جميلة عندها غلام، وبجانبها إناء فيه خمر، فقالت له المرأة: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، تريد الفاحشة والعياذ بالله. فخيرته إما أن يزني بها أو يشرب كأسا من الخمر أو يقتل هذا الغلام. فرأى هذا العابد أن أهون هذه الخيارات أن يشرب من الخمر، فقال لها: فاسقني من هذا الخمر. فسقته كأسا فلم يبرح حتى وقع على المرأة وزنى بها وقتل هذا الغلام. ثبتت هذه القصة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قد قصها على الصحابة رضي الله عنهم وهو على المنبر، ثم قال: اجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما، قال: إلا ليوشك أن يخرج أحدهما، يعني من صاحبه، لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه الفواحش لا تجتمع مع الإيمان الواجب. ما نقول هو كافر، هو مسلم لكنه ناقص الإيمان، ينزع منه الإيمان الواجب الذي يردعه عن الحرام، ولهذا يقترف هذه المحرمات. وقال عثمان رضي الله عنه قبل أن يذكر هذه القصة: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث. وجاء هذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، كما روي في بعض الأحاديث، وثبتت أيضا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. روي في الحديث: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. والصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر شرب الخمر. صحيح أن أكبر الكبائر الشرك، ثم قتل النفس، ثم الزنا، لكن هذا من باب الترهيب، وقال عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر: إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر. وأيضا روي هذا في حديث مرفوع، ولكن الصحيح أنه موقوف على عثمان وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخمر هي كل ما يسكر ويغطي العقل، وهذه الكلمة في اللغة مأخوذة من التغطية، وذلك خمار المرأة يعني حجاب المرأة الذي يغطي رأسها وبدنها. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قام على المنبر فقال: أما بعد، فقد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة يعني من خمسة أنواع. قال: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. والخمر ما خامر العقل يعني غطى العقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكل مسكر خمر، أي شراب جديد يسمى بغير اسمه الحقيقي الخمر فهو في الحقيقة خمر ما دام فيه إسكار. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والأحاديث كثيرة في وعيد شارب الخمر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها حرمها في الآخرة، يعني لا يشربها في الآخرة. وهذا معناه أنه لا يدخل الجنة، لأن الخمر من شراب أهل الجنة، وخمر الجنة فيها لذة ولا تذهب العقل، كما قال الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني ليس فيها غول يعني ما يوجع البطن، ولا هم عنها ينزفون يعني لا تذهب بعقولهم. والجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وبيضاء لذة للشاربين بدون أن تسكرهم وتذهب عقولهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ذكر منهم مدمن الخمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. يعني من عظم هذه الفاحشة أن الذي يشرب الخمر إذا لم يتب منها فلا تقبل له صلاة 40 يوما، كأن هذه الفاحشة تعادل صلاة 40 يوم، يعني تحبط أجر صلاة 40 يوما. فهو يصلي، ما يعني هذا أنه يترك الصلاة، لكن ما دام يصر على شرب الخمر وما تاب منها فهذه الفاحشة والعياذ بالله تبطل أجر صلاة 40 يوما. أما إذا تاب فالله تعالى يتوب عليه ويتقبل صلاته. والخمر من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أنه لما حرمها جاء تحريمها بالتدريج، فكما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية، أو قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى أولا آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا المنافع المقصود منها ما يكون من ربح التجارة أو شيء من اللذة والنشوة التي يجدها شارب الخمر، لكن المفاسد أعظم وأعظم بكثير، ولهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا فيه تنبيه لأصحاب العقول أن ينتبهوا، فالإنسان لا يتناول الشيء الذي يضره أو ما ضره أعظم من نفعه. ثم لما قرأت هذه الآية على عمر أيضا دعا قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق وقت شرب الخمر، فيجب على المسلم إذا قرب وقت الصلاة لا يشرب الخمر. لهذا جاء في الحديث عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم شربوا الخمر ثم قام أحدهم إماما فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها، يعني هي سورة توحيد فجعل فيها الشرك والعياذ بالله، لكن لأنه قد ذهب عقله. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فبعد ذلك أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا حتى أراقوا الخمر وجرت سكك المدينة بها. فتأمل كيف قارن الله تعالى الخمر بالشرك، إنما الخمر والميسر والأنصاب يعني الأصنام والأزلام، الاستقسام بالأزلام صورة من صور الشرك، فقرن الخمر بالشرك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، يعني كما جاء في الآية. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. من شناعة الخمر، صحيح أن الشرك أعظم الذنوب ولا يضاهيه ذنب، لكن هذا من باب الترهيب. وجاء مرفوعا، والصحيح أنه من قول بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمرو قال من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. فتأمل في المفسدة الكبيرة في الخمر، لأن الخمر تخامر العقل تذهب العقل، وما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هذا العقل، فإذا ذهب العقل انفتح الشر على مصراعيه، انفتح باب الشر على مصراعيه. فكيف هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل كيف يقدم على هذه الفاحشة فيذهب عقله الذي كرمه الله به وميزه عن الحيوان بالعقل؟ ولهذا في الجاهلية كان بعض أهل الجاهلية وبعض الصحابة لا يشربون الخمر، لأن هذا أمر منطقي وعقلي، كيف يذهب الإنسان عقله ثم إذا ذهب العقل فعل ما فعل؟ كان أبو بكر رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون مثلا رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة كانوا لا يشربون الخمر، مع أن الخمر في الجاهلية كانت كالماء، لا يكاد مجلس يخلو من الخمر، لكن تأمل إلى امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر انتهوا وأراقوها طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى انتبه بعض يعني من كان في الجاهلية ذات يوم فشرب الخمر، فلما سكر أخذ ابنته وتناول ثيابها وكاد أن يفعل بها والعياذ بالله، ثم أخذ يكلم القمر، فلما صحى من سكرته قيل له فعلت كذا وكذا، فقال رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله لا فلا والله أشربها صحيحا، ولا قال ولا أشفي بها أبدا سقيما، أو ولا أشفي بها أبدا سقيما، نعم فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما. حقا يعني إذا سلب الإنسان عقله ماذا يبقى له؟ لهذا الله تعالى قال في مفاسد الخمر، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالإنسان إذا شرب الخمر والعياذ بالله فعل كل ما لا يخطر بالبال من الفواحش كما في القصة التي مرت معنا، من الزنا، من القتل، يهدم بيته، يطلق زوجته، يضرب، يكسر، يفعل كل شر. فالخمر من أعظم أسباب العداوات بين الناس، من أعظم أسباب الجرائم. هناك إحصائية قرأتها سريعا في أمريكا، يقولون 40% من جرائم القتل بسبب الخمر، وقالوا 37% من حوادث الاغتصاب بسبب الخمر، والاعتداءات ما يحصل بين الناس من يعني اعتداء وقتال، ذكروا أن 40% من سبب هذه الاعتداءات هو الخمر، و 15% يعني بالنسبة للسرقة، 15% يعني تكون بسبب أيضا الخمر. ثم يكون شارب الخمر والعياذ بالله كالحيوان الذي لا عقل له. أذكر مرة واحد من الإخوة أخبرني عن صاحبه، يعني هو في بلاد أجنبية وكان والعياذ بالله يشرب الخمر، ومسلم لكنه يشرب الخمر ويكثر من شربها. ذات ليلة شرب الخمر وإذا به يصبح وهو عريان على الطريق، قام هكذا وجد نفسه، وجد حوله الناس ينظرون يتعجبون، فكان هذا سببا في انتباهه من غفلته ورجوعه وتاب بعد ذلك. لكن انظر كيف تضع الخمر صاحبها. وهكذا أيضا يعني زيادة على هذا الأضرار التي تسببها الخمر لجسم الإنسان، يعني أمراض للقلب والكبد والرئة وضعف النسل، فهي أم الخبائث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل في الوعيد واللعن كل من أعان على شرب الخمر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فكل من شارك في نشر هذه الفاحشة فيدخل في اللعن والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على أصحاب المحلات التي تبيع الخمور أن يتقوا الله تعالى في شباب الوطن وفي الفتيات. للأسف هذا انتشر كثيرا في المطاعم وأصبح أمرا معتادا عند الناس أن يباع الخمر. وللأسف يعني الذي فتح الرخصة التجارية لصاحب هذا المطعم هو من أبناء البلد، كيف يرضى أن يكون سببا في فساد بلده وفي تدمير شباب الوطن؟ فهذا في الحقيقة من أعظم صور الغش للوطن. فعلى المسلم أن يترك الجشع والطمع، كيف سبحان الله يدمر شباب الوطن في مقابل دنيا فانية وأموال رخيصة تافهة. فالذي يشترك في هذا الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من الحاكم ومن تحته والمسؤولون وأصحاب المحلات، والمسلم يكون مسؤولا عن نفسه. كلما ازداد المسلم إيمانا وحافظ على الصلوات لا يمكن أن يأتي لهذه الخبائث والمحرمات. ثم كذلك لا يجوز المسلم أن يجلس مع من يشرب الخمر، كما روي في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. فكل من جالس هؤلاء وخالطهم فيعني ينتقل له شيء من أو يبوء بشيء من الإثم والعياذ بالله. ولذلك جاء الإسلام بالحد الحازم في من شرب الخمر، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه كذلك شارب الخمر 40 جلدة. ثم في خلافة عمر لما رأى الناس تساهلوا فيها شاور الصحابة وأجمعوا على جلده 80 جلدة. الشاهد أن هذه السياط لعلها توقظ هذا المخمور من غفلته وسكرته، فناسب أن يجلد كأنها تفيقه وتوقظه من هذه السكرة التي هو فيها. فنسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذه الفاحشة الخبيثة. ثم مع ذلك الإخوة، شارب الخمر هو مسلم عصى الله، لكن المسلم يدعو إخوانه بحكمة ورحمة لعلهم يرجعون والناس فيهم خير. حتى لو رأيت أمامك شارب خمر، فإذا استفاق وعرفت أنه ممن يشرب الخمر فلا تبخل عليه بنصيحة وموعظة. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان أحد الصحابة يشرب الخمر ويجلد وهكذا يكرر عليه الجلد، فقال مرة قال بعض الصحابة رضي الله عنهم قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله إنه يحب الله ورسوله. تأمل، فوالله إنه يحب الله ورسوله، يعني في قلبه محبة لله ورسوله، وهذا موجود في قلب كل مسلم. لكن لا شك أن المحبة تتفاوت، لكن هذا فيه ترغيب لهذا يعني شارب الخمر الذي جلد وأقيم عليه الحد، حط كفارة له، طهارة له، فإذا تاب بعد ذلك تاب الله عليه، في ترغيب له. وهكذا أيضا في حديث آخر أنه أيضا أتي برجل قد تكرر منه شرب الخمر، فقال بعض الصحابة ما له أخزاه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فينبغي على المسلم أن يأخذ بيد إخوانه العصاة إلى التوبة إلى طاعة الله، فهم في الحقيقة جنوا على أنفسهم وأهلكوا أنفسهم بهذه المعاصي والكبائر. فعلينا إذا نظرنا بعين القدر أن نشفق عليهم وأن نأخذ بأيديهم مع كراهية هذه الخبائث وكراهية أهلها، نبغضهم لله لكن في الوقت نفسه نرحمهم ونحب لهم الهداية والخير، فنأخذ بأيديهم برفق ولطف إلى طاعة الله ورسوله إلى التوبة إلى الله. فنسأل الله تعالى أن يرد ضال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الخبائث والمعاصي، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نسيت أذكر هذا، أحسنت. طبعا كل مسكر يعني خمر، كل خمر حرام، وكذلك يعني العلماء يدرجون في هذا يعني أي طريقة تسكر يعني من المخدرات التي تجعل الإنسان في هلوسة وربما يعني كانت أضر عليه من الخمر، فهذه من باب أولى، فتدخل في يعني وعيد الخمر والعياذ بالله. نعم.